الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمداً عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس السابع في دروس جهاد الشيطان، والخامس والأخير في قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. ولقد انتهينا في الدرس الماضي إلى سورة صاد، وقفنا عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول. إلى آخر الآيات. هذا السياق الذي وقفنا عنده، وقفنا عند صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي اليد. الله له يدان. ماذا أنتم فاعلون أيها الإخوة الكرام إذا قرأتم الآيات في كتاب الله التي تتحدث عن صفات الله؟ وماذا أنتم فاعلون إذا قرأتم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتحدث عن صفات الله؟ من صفات الله أنه يضحك. أخبرنا الصادق المصدوق بهذا صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يضحك. في حديث صحيح أيضا، الله تبارك وتعالى له قدمان. وأحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة تتحدث عن صفات الله. ماذا أنتم فاعلون وأنتم تتلقون هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تحدثنا عن إثبات صفات لله أثبتها الله لنفسه تعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أنتم فاعلون؟ اضطررت إلى بيان مختصر موجز عن بعض الفرق الإسلامية، وركزت في الدرس الماضي على الفرقة الأشعرية أو الأشاعرة الذي هو المذهب الغالب في الأزهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وسمي بالمذهب الأشعري أو سموا بالأشاعرة نسبة إلى إمام جليل فاضل اسمه أبو الحسن الأشعري وليس أبو موسى الأشعري، فهو صحابي جليل كما أنسيت في الدرس الماضي. هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان عالما جليلا ضل في صفات الله تبارك وتعالى، وعاش مدة طويلة في التأويل وصرف الآيات عن حقيقتها عن ظاهرها، وصرف الأحاديث عن حقيقتها عن ظاهرها، ولكنه في آخر حياته ثاب إلى رشده والحمد لله، وعاد إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة الأصحاب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيما يتصل بصفات الرحمن تبارك وتعالى، إذ ظاهر النص هو حقيقته، ولا يصرف النص عن ظاهره أبدا إلا بمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي جاء بهذا القرآن وأنزله الله عليه ليبين للناس ما نزل إليهم، بما أن الرسول قد ترك صفة الله في آيات القرآن كما هي، فيجب على الجميع أن يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأخذوا صفات الله كما قالها تبارك وتعالى على ظاهرها، وظاهرها هو حقيقتها. لكننا نبهنا على سر مرض هؤلاء الأشاعرة، برغم أن الأشعرية نفسه ثاب إلى رشده وعاد إلى طريقة الأصحاب التي هي أسلم وأعلم وأحكم وأقرب للحق، بل هو الحق بإذنه تبارك وتعالى، هي طريقة الأصحاب التي هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاد في آخر حياته. لكن هذا الباطل الذي درس الآن ما سببه؟ هو كيف طائف من الشيطان يقول لك كيف، إذا سمعت أن الله يضحك تقف وترك وشلون يقول لك كيف، هذا طائف من الشيطان. أول ما ترك وعايز تفكر ربنا بيضحك ازاي، او له قدمين ازاي، او له يدين ازاي، او استوى على العرش ازاي، فهذا طائف من الشيطان، لانك حتى الان باطبائك بدكاترتك بجامعاتك بدروسك بالتقدم في المعارف الحديثة لا يزال امامهم كثير جدا من المجهولات في جسم الانسان، كثير جدا من المجهولات في جسم الانسان، فما بالك بالروح والتي من المستحيل أن نعلم عنها مثقال ذرة في أي ناحية من النواحي بأي وجه من الوجوه، فما بالكم بخالق الروح. إذا لا يمكن أبدا أن يقف المؤمن الموحد المؤدب ليقف ويمكن عندما يستمع إلى صفة من صفات الله يثبتها كما أثبتها الله نفسه على حقيقتها، لكن إزاي كيف؟ هذا هو الإجراء، هذا هو الفساد، هذا هو التشبيه، الله ليس كمثله شيء، هم شبهوا فاضطروا إلى التعطيل. من أجل هذا وقفنا بعض الوقفة في الدرس الماضي على أن نعود بإذن الله تبارك وتعالى بوضوح وبقوة، لأن هذا موضوع خطير جدا. صفات الرحمن، صفات الله ما تبقاش مهمة ازاي؟ الله ربنا تبارك وتعالى يقول لك انا لي كذا وكذا وانا صفتي كذا وكذا، تؤمنها؟ هذه صفات الله، ما يكون للموحد المهدد مع الله ان يؤمن كلاما انزله الحق تبارك وتعالى من فوق عرشه، يثبت لنفسه قدمان، خلاص يا رب لك قدمان، لكن حتركن وتبص قدمك انت هتخش في الكفر والعياذ بالله. الادب مع الله ونظام التاله، تاله القلوب لله تبارك وتعالى وتحيرها في عظمه الحق تبارك وتعالى، وفي انه لا يعلم كنه الا هو عز وجل، وما يعلم تاويله الا الله. هذه الايه منذ اللحظه الاولى يقول رب العالمين لابليس اللعين، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك. للاسف الشديد ابليس فاهم الايه، اما الاشاعره مش فاهمين. ابليس عارف الله قال له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، وكانها او هي عله السجود لادم من ابليس، يعني اوعى تقول انت احسن منه يا ابليس، لان ادم خلقته بطريقة غير التي خلقتك بها، وغير التي خلقت بها الملائكة، وغير التي خلقت بها الأحياء كلهم، لأن آدم خلقته بيديه، فالله تبارك وتعالى له اليدان. ابن القيم رحمه الله جمع اكثر من 100 ايه وحديث واثر عن الاصحاب عن اثبات اليدين لله عز وجل. لما يقول تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم، الله فوق عرشه، فوقنا جهه الفوق، فوق عرشه باين عن خلقه تبارك وتعالى. ويد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع ايدي الاصحاب يبايعون، فالله فوق عرشه فيده ايضا فوق عرشه، فما الغضاضه اذن في ان يد الله فوق ايديهم؟ هذا موضوع واضح جدا على ظاهره، وظاهره هو حقيقته. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. هنا ممكن ان يتقال المجاز لان هذا من اللغه العربيه الفصيحه، لانه قال مما عملت ايدينا، لان المجاز في اليد موجود في اللغه. اقول لك يد عندي يعني لك جميل علي، او لك اياد عندي جميل كتير علي، هذا في اللغه مجاز واسلوب فصاحه في اللغه العربيه. لك يد عندي، لك اياد عندي. لكن اذا كان فيه يدين اثبات اليدين بالتثنيه يبقى لابد ان يؤخذ الكلام على حقيقته. في ايه سوره ياسين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، اما في سوره سعد فجاء القول بالتثنيه لما خلقت بيدي. والايه الاخرى بل يداه مبسوطتان بالتثنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. اذا الله له يدين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لشرح الايه، وكلتا يدي الرحمن يمين. كذلك وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. لو كان مجاز ما يقولش بيمين، يقول بيده وخلاص. لا، ولكنه ليس مجاز بل هي حقيقه، مطويات بيمين الله وكلتا يديه يمين. اثار قويه جدا. انت بقى تعرف اكثر من رب العالمين وتعرف اكثر من الرسول عليه السلام، فتثبت لله ما اتته نفسه. المشكله انك هتركن تقول اليد ازاي، هذا لا يكون باي حال من الاحوال. وايضا في الحديث الصحيح رب العالمين تبارك وتعالى يقبل السماوات بيده ويقبل الارض بالاخرى ويهزهم هزا ويقول انا الملك اين الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول هذا الحديث جعل يقبض يديه ويبسطهما، يقبض يديه ويبسطهما، هو شرح الحديث. هل تشبيه ليدي الله؟ حاشا وكلا والف كلا، وانما تحقيق لصفه الله ان ربنا فعلا له يدان. انما ما تركنش تقول كيف، لان هذا قمه سوء الادب. ان الذين امنوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ابليس ما شافش يد الله، ولا جبريل شهد القوى، ولا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راى يد الله، ولا اي مخلوق راى يد الله، لكن ابليس قد علم ان لله يدين. وإذا خلق الحق تبارك وتعالى مخلوقا بيديه فهذه منة وتكريم وتشريف لهذا المخلوق. قل وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قالش لما عملت أيدينا زي سورة الأنعام ما تصل الأنعام، لا، وإنما قال لما خلقت، إضافة إلى نفسه تبارك وتعالى، خلقت وبعدين الفاء بيدي بحرف الباء هنا. فالكلام لا يصف في المجاز ابدا. فالله خلق ادم بيده، هذه منه من الله على ادم. يبقى ادم احسن لابليس في الخلق مهما كان ده خلق، وكذلك ادم في الخلق افضل من الملائكه برغم انه خلق من طين. نقول عن الخلق مش عن تفضيل الدرجات، خلق من طين والملائكه خلقت من نار، والنور افضل كما تعلمون، ولكن الله خلق ادم بيده، هذه منه كبرى. اقول لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالمين؟ فابليس عارف ان دي منه، انت بتستكبر على ايه؟ ده انا خلقته بيدي انا، مش كن فيكون كباقي المخلوقات، لا ده انا خلقته بطريقه خاصه بيدي، دي كفايه قوي، انت مستكبر ام كنت من العالمين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه هي معصية إبليس. معصية إبليس كما ذكرناها في الدرس الأول هام جدا أن نفهمها وأن نركز عليها. معصية إبليس أنه رد الأمر على الله كما ورد في سورة الأعراف، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. انا بقول لك قوم تبقى تقوم اقعد تبقى تقعد، هذا امر من الله، ما تتفهمش انت ازاي قوم اقعد خلاص امر من الله، اذا امرتك تبقى تنفذ زي الملائكه على طول. انما في سوره الصاد بقول له ده مش بس كده عشان الامر، لا ده عشان انا احسن منك بقى، لان لما خلقت بيدي. يبقى هنا علتان، اولا الامر الثاني بيدي. في المرتين قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. يا رب انت مش واخد بالك، تناسي انت خلقتني من رجل ونيو. وفي الثانية برضه الاستكبار والكفر، قول له خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى دي معصية الاصرار على الكفر، مفيش نية للتوبة أبدا، مفيش نية للخضوع لله تبارك وتعالى. يقول لي أنت فتنت يعني وعملت قياسك الفاسد على أن ما على أن آدم خلق من طين، هو أنت مش عارف أنني خلقته بيدي بطريقة غير الوسائط اللي أخلقه بوسائط، بيخلق الأرض الطيارات والمترو والقطارات وسبل الفضاء والأقمار الصناعية والاكتشاف الكهربائي، كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى ولكن بواسطة بني آدم والأبحاث إلى آخره. لكن هنا في آدم ما خلقتوش بواسطة بيدي، مفيش حد يتدخل أبدا في ده ولا الملائكة، هو ربنا تبارك وتعالى هو اللي نفخ بنفسه سبحانه وتعالى في جبريل. الروح مخلوقة كما بينا سابقا، فآدم أفضل منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني مطرود، كما قال في العرب مذءوما مدحورا، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي. في سورة الحجر قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ما الفرق؟ هناك اللعنة عامة تشمل لعنة الله تبارك وتعالى ويتبعها لعنة الملائكة والمؤمنين والناس أجمعين. أما هنا ويوم القيامة الكافر ما بيعانش إبليس هيلعنه يوم القيامة، هلوم ولا فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بصدق وما انتم مصرخين، اني كفرت وما اشتكتم من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. فاللعنة عليه دائما، فهناك في الحجر عليك اللعنة بوجه عام، اما في سورة الصاد قل عليك لعنتي، لعنة الله تبارك وتعالى، هنا التخصيص بلعنة الله، وبعد ذلك لا تكون لعنة الا ان تكون تابعة للعنة الله عز وجل. لذا لما تفلت الشيطان يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسكه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لعابه على يديه، عصره خانقه، خانق الشيطان وزرزره على ايده، وبعد ذلك طرده خاصيا مدحورا وقال ألعنك بلعنة الله. لماذا؟ لأنه ذكر دعوة أخي سليمان عليه السلام ساعة قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان وهم أن يربطه بثانية من سوار المسجد حتى يتفرج عليه الناس ويتفرج عليه صبية المدينة، ولكنه ذكر دعوة سليمان فقال ألعنك بلعنة الله. يبقى أن عليك اللعنة دي شاملة، أما إن عليك لعنتي يعني لعنة الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني في منتهى المسكنة، شوف الغل اللي عنده والحسد والكبر، قال مش يتوب يقول له معلش هسكت، لا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو كان عايز ينظر إلى يوم يبعثون ما يموتش، لا يذوق الموت لأنه عارف كويس، لا يذوق الموت إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، بس مش إلى يوم يبعثون ولكن إلى يوم الوقت المعلوم النفخة الأولى، ويا ويله ساعة تأتيه الملائكة لتميته، ساعة تأتيه الملائكة لتتوفى. ساعتها بقى يحصل الانتقام من الملائكة عند نفسهم من زمان يسألوا لله عز وجل من هذا اللعين إبليس، نفسهم من زمان يدمروا كل كافر وكل مشرك، نفسهم من زمان ينتقموا من أي واحد شتم الله وسب الله وألغى شريعته وعبد غيره وآمن بالجبت وعبد الطاغوت. الملائكة والأرض والسماء كل خلق الله عندهم أمنية جبارة أن يفتكوا بهؤلاء الخلق الذين اعتدوا على حرمات الله رب العالمين ولم يعظموا ما حرم الله. يا ويل إبليس يوم الوقت المعلوم، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والرواية كما شرحناها سابقا كمفردة، المفردة القرآن تعني الهلاك والخيبة والفساد والتدمير، لأغوينهم حخيبهم كلهم مش هيرجعوا الجنة دي تاني، لأغوينهم أجمعين. ولكنه أقسم بعزة الله، والعزة معناها الغلبة والمنعة يبقى ربنا بقى يعني سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبيقولوا فبعزتك يبقى لازم بعدها يكمل كلامه لازم لانه قال فبعزتك اذا عزة الله تمنع اناسا من ابليس. هقول له يعني عايز يبان ان هو شاطر قوي بلو سبتني عليهم هخلصهم. انما لولا عزتك ومنعتك وانك فعلت ما تريد كنت هخلص عليهم كلهم. فبيقسم بالشيء اللي فيه استغناء يقول يا ربي بعزة انت العزيز مستغن عني وعن ادم وعن الكون بعزتك. وفي نفس الوقت يبين ان اللي هيفلت مني ما نفلتش عشان هو يعني عشان بس انت عزيز وانت اللي منعته عني. فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. مش بقول المخلصين لا المخلصين لان من يهد الله فهو المهتد. المخلص باسم مفعول لان الله تبارك وتعالى هو الذي يخلص. بعد كده انت تشتغل عمليه بقى متركبه انت تفعل حسنه وربنا يديلك كمان حسنه تفعل حسنه كمان يرفعك كمان حسنه الى ان يخلصك الله تبارك وتعالى من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان الا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منكم من تبعك منهم اجمعين الى اخر الايات. هذا السياق من سورة صاد أعطانا أيضا عبرا كبيرة تضاف إلى ما مضى من العبر التي وجدناها في مختلف سياقات القرآن الكريم. لو عدنا إلى سورة الحجر سنجد نفس السياق بنفس الآيات تقريبا وبرضو التركيز فيها على أن عباد الله الموحدين لا سلطان للشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين يعني من الخائبين من الهالكين من المفسدين من الظالمين من الغاوين إلى آخر الآيات. هذا هو سياق سورة الحجر وهذا هو سياق سورة صاد. عبر ضخمة جدا نجدها من قصة آدم عليه السلام ومن قصة إبليس عليه اللعنة. ولنلخص هذه العبر الآن باختصار وإيجاز. أول عبرة لأن القصة في القرآن مش مجرد للتسلي وللتسلي ويقول لك آدم كان إزاي والجنة كانت فين في الأرض ولا في السماء وآدم كان لابس إيه شغلانة كده عزيزة في الحاجات لم يفصل الحق تبارك وتعالى ولو علم أن فيها فائدة لك ما دخل بها عنه لأن الله ما فرط في الكتاب من شيء. إنما الإنسان عاوز الطرف العلمي عايز يقعد يغوص في اشياء اللي هو يتخيل. طب شوف الموعظه الاول انظر الى العبره لان نفس اللي حصل مع ادم بيتكرر الان على اكثر خلق الله وكما سنرى من سياق سوره الاسراء لكنها لا تتصل بادم او اذا لم تتصل بذريه ادم من اجل هذا سنجعلها وحدها بعد انتهاء من قصه ادم مع ان البدايه فيها واذ قال ربك للملائكه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا. يعني هو نفس العملية برضه في آدم لكن بعد السياق يتكلم عن ذرية آدم وده موضوع طويل أوي في سورة إسراء وعبر قوية جدا سنأخذها فور الانتهاء من هذه العبر التي نستنبطها من قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. العبرة الأولى تشريف آدم المنة لله وحده أن شرف آدم أباكم شرف أباكم وبالتالي شرفكم شرفه بماذا؟ بالعلم شرفه بماذا؟ بإسجاد الملائكة له شرفه بماذا؟ بأن طرد إبليس من رحمته لأنه أبى أن يسجد لآدم. يبقى تشريف آدم يستوجب منا الشكر لله تبارك وتعالى ويستوجب منا أن ندافع عن دين الله وأن نكون غيورين على حرمات الله وأن نصلي على رسول الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى العبرة الأولى تشريف آدم تستلزم منك أن الواحد يكون عنده دم وعنده نظر وعنده إحساس وعنده شكر وقليل من عبادي الشكور فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى تشريف آدم في سورة البقرة في أول سياق ده أول عبرة بناخدها. ما تنساش أن الله كرمك على كثير من خلق وفضلك على كثير من خلق تفضيلا اوعى تنسى دي أبدا. مقابل ذلك عليك أن تكون من عباد الله الشكورين تتحمل البلاء وتصبر وساعة السراء تشكر وهكذا. العبرة الثانية أن الإشكال أنا مش بالتسلسل من سورة البقرة العبرة الثانية برضه من سياق البقرة من سياق البقرة أن الإشكال ليس في المعصية مش فينا غلطت النهاردة أو امبارح اي ذنب من الذنوب ما لم يكن شركا حتى لو كان شرك. العبرة فيه مش في الذنب نفسه، ولكن الاشكال في الاصرار على هذا الذنب، هو ده الاشكال الضخم جدا. انظر الى هؤلاء الذين سبوا الله وشتموا الله وقالوا ان لله الولد كما ان للنملة الولد، وكما ان الخنزير وللكلب الولد ولمخلوقات الله الولد، بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. انظر اليهم تعبهم او حكايه خطيئه ادم ومعصيه ادم. لا اله الا الله. الاشكال ليس في الخطيئه وليس في المعصيه، فكل بني ادم خطاء. ثم لما اعترضت الملائكه، لما استفسرت الملائكه ارادت ان لا يحدث شرك في الارض، لان الشرك شتيمه لله، اراد ان لا يحدث ما يغضب الله على ارض الله. الملائكه ارادت كده، الا تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. الله هو الغفار، الله هو الغفار. طب هيغفر لمين؟ الملائكه ما في الذنوب، لا يعصون الله امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكه من غير ذنوب يبقى مغفره الله تبقى لمين؟ لابد ان يكون في كلم الله كل اثار الله تبارك، اثار اسماء الله تبارك وتعالى. هو الغفار، يبقى لازم يكون في ناس عملوا ذنوب. انت فاهم ان خطيئه ادم وبنيت على الاهرامات الفاسده؟ لا، بل لابد من الخطايا والذنوب. قال له والا ارجع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحين، لما بكى الصديق العملاق ابو بكر من سماع قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بكى بشدة ويسأله النبي فيخبره أبو بكر، فيقول: اعلم أبا بكر أنكم لو لم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم، وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. لأنه غفار، والمغفرة لازم يكون لها مجال، لازم. يبقى حاجة خطيئة أدم الناس دي بتهزر ولا إيه؟ لازم يكون في خطيئة، لازم يكون في معصية. هو خلقه في الأرض عشان كده، عشان يغفر، لأنه غفار. ما هيغفر لمين؟ يعني مش مشكلة أدم. العملية بقى في إنك تحط نفسك أمام المغفرة، ما تبقاش مصر على المعصية. إبليس أصر على المعصية، كل ما ربنا يديله فرصة يقول له: ما منعك؟ إيه اللي خلاك ما عملتش؟ ويناقشه لعله يقول: معلش يا رب أنا خلاص تبت يقفل طابت. إنما بقى ما فيش فايدة، اداله كان فرصة وما فيش فايدة، عشان مصر على المعصية. كذلك من بني آدم الطغيان واخد حد قوي معاه، طغيان من كل ناحية من نواحي، وربنا يقرصه مرة ويديله حسنات مرة ويشفيه مرة، ما الحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون، ما فيش فايده معاه لانه مصر على المعصيه. فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى ليست العبره في المعصيه، وانما الاشكال كله في الاصرار على المعصيه. ابليس اصر على المعصيه، اما ادم عليه السلام ايه اللي عمله؟ جعل يبكي ويبكي ويبكي، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى عمليه ادم مش الاشكال ولا خطايانا، انما الاشكال في عدم الندم، في عدم التوبه، في عدم الاستغفار. الندم ده لابد له من البكاء، لابد له من الاعتراف. ما هتندم على ايه؟ الاعتراف بالذنوب وبالمصائب اللي انت بتعملها، وتتضرع الى الله وتبكي لله ويقول: يا رب اعفو عني، اعفو يعني اكسبني خير، ما تحسبهاش اصلا ذنوب، وان حسبتها ذنوب اغفرها. يبقى الندم وبعدين الاستغفار، ومش بس كده التوبه كمان. استغفروه ثم توبوا اليه. ايه التوبه؟ يعني خد من البقشيش بقى كمان، خد من الجنه من رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى مش بس ندم على اللي فات، لا وهتعمل صالحات كمان، هتسيب الطريق الاولاني وتدخل في طريق الخير. استغفروه اهو تسيب طريق الشر ثم توبوا اليه، يعني ابدا في الاعمال الصالحات في اعمال الخير. طب مين ده الغفار؟ الله، والله هو التواب. ما كانش في توبه امال حاجه؟ يبقى لازم ده يبقى بيتخلص على العالم ويجيب ناس يذنبون عشان يتوبون، لانه هو التواب. ما كانش في توبه هيبقى يتوب على مين؟ هو التواب. لابد ان يكون من اسمائه الاثار، والرحمه هيرحم مين؟ في الجنه. ده قال اني اعلم ما لا تعلمون، كل اسماء الله لها اثارها في كون الله، علمها الناس ام لم يعلموها. يبقى اذا العبره الثانيه ان الاشكال مش في المعصيه، وانما في الاصرار على المعصيه. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مره. لو عمل نفس الذنب في اليوم، النبي اصلا ما بيبالغش ولا يقول كلام زينا كده، فنجري بقه زينا كلام كده وبيقع كلامه. لا، ده كل كلمه محسوبه، واعطيها مجامع الكلم عليه الصلاه والسلام. ولو عاد في اليوم 100 مره نفس الذنب
تكرم يعني لو شفت بتكرم ذنب تقول لك انت كافر خلاص استغفر الله العظيم 100 مره في اليوم ايه؟ لا الرسول بيقول ولو عاد في اليوم 100 مره بشرط الاستغفار، الاستغفار مش مجرد استغفر الله، استغفر اسمها استغفره مش استغفره، وبعدين الاشواء الندم والبكاء تعفت يا رب اغفر لي معلش، طب هو كويس قوي انك تخليك تتضرع الى الله تبارك وتعالى، ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مره، فليس الاشكال ابدا في المعاصي ولا في الذنوب، وانما في الاصرار على الذنوب، وانك عمال تسوف، عمال تسوف، لا مش هتقول النهارده اخليها بكره، اخليها السنه الجايه، لما مش عارف يحصل ايه، لما بس اخلص الظروف دي، وانت ضامن الظروف دي هتخلص، وضامن انك هتعيش لغايه لما الظروف تخلص، ولذلك يقول تبارك وتعالى في اخر سوره الانسان ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، كل واحد يشوف له صدفه مع رب العالمين، شوف لك حل في اللي انت فيه، فمن شاء اتخذ الى ربه الى خالقه الى رازقه الى مدبر امره الى شافيه الى من يفعل لك كل شيء في الدنيا والاخره، شوف لك حل مع رب العالمين، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بس ما تسويش ليه؟ لان وما تشاءون الا ان يشاء الله، تيجي بعد خمس ايام ما يقبلش توبتك او يديلك بقى استدراجات من حيث لا تدري ولا تعلم، يديلك فلوس جامده تغرق فيها عمرك اللي كلمك على التوبه تحقر من شهر ان بتتصارع عليه ومبسوط بعملك كده وخايف قوي ده انت خايف لحسن يخسر قانون يخلصك من باب الرزق بتاعك ده وهو حرام وخايف الشريعه تتطبق تقوم تخلصك من الرزق الواسع اللي جاي من الحرام ده او ده الصراع المعصيه فان لله وانا اليه راجعون. اما العبره الثالثه فهي عبره اشد الا وهي ان هذا الشيطان عدو مبين. منذ اللحظه الاولى فلا ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ويجب علينا ان نحذر هذا العدو. ليه؟ لانه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني شايفك كويس قوي عارفك بتعمل ايه وعارف زوجتك الضعف فيها ايه وعارف نقاط الضعف فيك وفي اللي حواليك وفي الرئاسه بتاعتك وفي القوانين عارف كل حاجه وبعدين هو فاهم الحق فين بلا شبهات الشبهات دي عندك انت بس وفاهم الحق فين فهو عدو مبين هذا الشيطان فيجب عليك ان تحمل اسلحتك المضاده له وان تاخذ حذرك منه. كيف تاخذ حذرك من الشيطان؟ لانه شايفك وانت مش شايفه وبيخطط لك وانت مش واخد بالك وعارف نقاط الضعف بتاعتك فين. كيف؟ لا تجد الا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجد الا ان تستغفر الله وان توحد الله كما راينا في سياق سوره الحجر وفي سياق سوره صاد الا عبادك منهم المخلصين يعني الموحدين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. انت عاوز تهرب من خطوات الشيطان ومن تخطيط ابليس ومن تلبيس ابليس ازاي؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان اللي بيتبع النبي الشيطان ما له سلطان عليه بغير ذلك سيدليك بغرور كما سناخذ العبره الرابعه. يبقى الحل ان تحمل سلاحك المضاد دائما للشيطان الا وهي الاستغفار والتوحيد اقوى سلاحين فتاكين ضد الشيطان وجنده هما الاستغفار والتوحيد. ولذلك يقول الشيطان اللعين اهلكت بني ادم بالذنوب الاغواء والاغواء يعني الاهلاك قل الاغواء يعني الاهلاك قل انا اهلكتهم خربت بيوتهم افسدتهم اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار وبلا اله الا الله. يبقى اهلكوني عمال كل ما يعمل ذنب مش مصر انا عايز مصر عشان ما يقول لا لا اعمل ذنب يا رب اغفر لي انا غلبان وانا يبقى ضيعني كده اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار وبلا اله الا الله. يبقى دي عده مين؟ يبقى دي عدتك ضد الشيطان واسلحتك ضد الشيطان دايما الاستغفار. الا ترجع الى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ ماذا كان فعل النبي في اخر كل جلسه؟ اي قعده عايزه صلى الله عليه وسلم برضه امر بنعشي كلمه بدون كلمه بدون كفاره المجالس هي ايه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت توحيد اهو لا اله الا انت وبعدين استغفرك واتوب اليك كفاره المجالس مهما فعل بك الشيطان ودلك بغرور نظرا لعدم علمك ونظرا لكذا ولكذا الحل الاستغفار والتوحيد السلاحان المضاءان الفتاكان لابليس واعوانه. الاستغفار والتوحيد، هذه هي العبرة الثالثة. إذا شطان عدوك تعمل ايه؟ تعلم هذا الدين. العبرة الرابعة التدلية بالغرور، ودي رسالة كانت قوية جدا في دراستنا لهذه القصة العجيبة من قصص القرآن المجيد. دلناه بغرور، الشيطان بيدلك في اليوم ده أكبر. ايه يعني دلناه بغرور؟ شرحناها بالتفصيل. اختصارا يعني يخليك انت واصل مع رب العالمين، انت كده واصل قوي، يقنعك بهذا، يخليك واصل تمام، وفي الحقيقة انك على عكس ذلك تماما، هو ده الغرور. وكونك مبسوط لهذا هو ده التدلية. دلاهما بغرور، دلاهما بغرور اصلا في المسائل العلمية، يعني في المعرفة، يعني معلوماتك ايه عن هذا الدين، معلوماتك ايه عن هذا العمل. انظروا الى احد الرجال يجلس في بيته عشان يصلي صلاة الصلاة المكتوبة، يقوم ما يصليهاش في المسجد، يقول لك انا عشان اصلى عشان اعرف اقرا وعشان ايه وعشان افضل واوفر الوقت، ما جيتش الا على وقت الصلاة. هذا مدلى بالغرور، هذا مدلى بالغرور، لانه هو فاهم ان هو كده هيبقى احسن عند رب العالمين، مع انه ضيع الفريضة ان صلاتك كانت عن وين كتاب موقوتة لن يتقرب الي عبد بمثل اداء ما افترضته عليه. تضيع الجماعة عشان تعمل التاني، هو فاهم ان هو كده احسن؟ لا، بل انت مدلى بالغرور. كثير جدا من قضاياك اليومية انت مدلى فيها بالغرور. ايه هو الحل؟ مفيش حل اطلاقا لا ليا ولا ليك ولا اي حد في العالم، مش ممكن، لابد ان تدلى بالغرور. هناك حل واحد، ما ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هو ده حق في المعرفة، مبقاش في شبهات، لأن تواصل بالحق. ومن أين لك الحق؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول. تسأل أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنه هو الحق عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت عايز الحق، اسأل عن النبي في أي قضية والنبي كان بيعمل فيها إيه، وإلا هتدلى بالغرور. شوف الأحزاب المنتشرة في أرض الله، أكثر أهل الله مدلون بالغرور. خذ النصارى مثلا، يقول لك المخلص، والآن اقترب اليوم اللي هقول لك فيه في التلفزيون ان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، مفيش مخلص غيره، فاهمين هم كده خلاص، والمسلمين دول في النار وهم اللي في الجنة. ليه؟ دلاهم الشيطان بغرور، فاهمين هم واصلين وهم خلدون في النار. ليه؟ دلاهم الشيطان بغرور. كذلك كثير من اهل الامه دلاهم الشيطان بغرور، بنوا المساجد على المقابر ظنوا ان ذلك من الحب للاولياء ومن الحب للصالحين ومن التقرب الى الله وخدمة التقرب الى الله، مع انه قمة اللعنة. من اللي اخبرنا؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث دعا باللعنة على ان يتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد. فهؤلاء مدلون بالغرور، اكثر الناس الان مدلون بالغرور. ايه هو الحل؟ حل واحد بس، ان تتواصى بالحق. ومن اين لك الحق؟ انه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وتواصى بالحق، اي شبهة عندك اطلب العلم من المهدي الى اللح، تعلم علم محمد، لان هو ده حصن الامان اللي تضمن ان الشيطان لا يدليه بغرور. هل الشيطان يدلي النبي محمد بالغرور؟ وقال له الله تبارك وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا يمكن ان يدلي النبي بالغرور، لانه ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى الى اخر الايات. واذا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحصن، حصن الامان والحصن الامين المكين، عشان ما تدلش بالغرور. والا ورب العرش العظيم ستدلى بالغرور في اكثر ايام حياتك، بل في اكثر ساعات حياتك تدلى بالغرور. بفهم انت حلو وانت كويس وانت على الدقيق تماما، اللي ضمنك انك مش مدلى بالغرور اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضيه خطيره جدا، لان ادم ما عصى ربه الا ليتقرب اليه تبارك وتعالى، ظن ان ذلك يقربه الى الله كما اخذنا ذلك بالتفصيل. فدلاهما بغرور. الناس الان مدلون بالغرور، ولا نجاة ابدا من التدلية بالغرور الا بالسؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم. تقول اين رسول الله؟ القضية دي النبي واقف فيها فين؟ هو ده الذي لا يدلى بالغرور صلى الله عليه وسلم. كذلك في العبرة الخامسة في مسألة اللي طبعا عم التدلية بالغرور دي تستوعب الزمان كله، عشان نضرب الامثال للتدلية بالغرور. ان شاء الله في نهاية جهاد الشيطان هيبان لنا اشياء كثيرة جدا، هيبان لنا عودا باذن الله في مسألة اللي هو بالغرور، لا تحتاج الى مسائل فقهية والى دراسات موسعة جدا. العبرة الخامسة مسألة اللباس، مسألة الاكتساء المضاد ليها ايه؟ التعري والتكشف، العري والتكشف. فالعبرة هذه الامر الخامسه قويه جدا. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى في سوره الاعراف قال: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما. هل ادم وحواء اخرج من الجنه اولا ثم نزع عنهما لباسهما ثانيا؟ ابدا. بل ايه؟ بل كما سواتهما وطبق يقصفان عليهما من ورق الجنه، وبعد ذلك هيبتدي بقى يخرج ادم وحواء من الجنه. يبقى اذا التعري والتكشف نذير شؤم. فادم لما اتعرى واتكشف كان النذير انه خارج منين؟ لانه قال له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. مش حل طالما عريض نذير الشؤم بقى. يبقى التعري اللي حاصل في النساء ده نذير شؤم. فانا لله وانا اليه راجعون. في الشوارع، في السينما، في التلفزيون، في كل ابواب الشيطان، في البلاجات، في المسلمين. اي يعني مش هنركز على غير المسلمين، المهم في المسلمين. يبقى راجل موحد ويصلي ويقرا القران وعمال يذكر وفاهم انه واصل وبنته غير محجبه، فانا لله وانا اليه راجعون. هذا نذير شؤم لك، نذير شؤم لك اخي الكريم. اسرع بالضغط على بناتك وبالضغط على امراتك بالقوه، لان موضوع لا يجوز فيه انفصال ابدا، لا يجوز فيه التهاون باي حال من الاحوال، لان التعري نذير شؤم لك ولاهلك وانت لا تدري. لان ادم قبل ما يخرج، شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف الدقه في القران: لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. والحل ينزع عنهما لباسهما. ده نزع قبل كده. انما عشان يقول لك السبب اقتراء الخروج من الجنه بماذا؟ بهذا النذير الشؤم، عمليه العري والتكشف. لان اصل الفطره الاكتساء، ونسلب عليه لباس وريش ولابس كده كويس وزينه الى اخر ما تعلمون من هذا الباب. والزينه لا تكون الا بمنهج المرسلين، وبالنسبه لنا كمسلمين كاتباع محمد لا تكون الزينه الا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. اما العبره السادسه فهي ايضا عبره قويه ضخمه، وهي ان السيئه تجيب سيئه. السيئه تجيب سيئه، محدش ينسى هذه القاعده. بتعمل تشتمت واحد هييسر لك اتنين تشتمهم تاني، ممكن يضربوك. السيئه قصرت في الوقت ده هتقصر في وقت تاني غصب عنك، هيبقى القدر عليك كده. لماذا؟ لان انت السبب، لان السيئه يعقبها سيئه. هذا ادم عليه السلام. دليل جايب منين في قصه ادم؟ لان في البدايه ابليس عمل ايه؟ قال له: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد؟ فاعطى له اذنه. هذه معصيه ادم الاولى، ان اعطى اذنه لعدوه اللي ربنا حذره منه، قال له كذا وكذا وكذا وكذا. تعطيه ودنك ازاي؟ هي دي بدايه الغلط اللي بقى سبب في ماذا؟ في التفصيل اللي جه في سوره الاعراف، فدلهما بغرور. كيف استطاع الشيطان ان يدل ادم وحواء بالغرور؟ لان ادم عصى في الاولى بان اعطى اذنه للشيطان. كذلك انت ترمي الذنب، اعرف ان حاجه في تيسير لذنب تاني وراه، لانك تستاهله ما لم تعمل ايه؟ تستغفر. دي حاجه، دي حاجه تفكير. ما لم تستغفر الله خلاص يجي لك ايه تاني بقى؟ ربنا عارف اذا كنت انت استغفرت وندمت طبعا هيعمل لك عليها سيئه تاني زي ايه؟ فاذا عدت هتبقى انت عدت من نفسك فيستغفر برضه، تبقى رقمت عند الشيطان. يبقى دي موعظه قويه جدا ما يتصل بآدم. الاول عصى ادم ربه في المساله دي، انه اعطى اذنه للشيطان فغوى خاب وابتدى يخيب في التصرفات بعد كده، ودله الشيطان بغرور واقنعه بالقسم وبغيره انك هتيجي من الملائكه وانك من المقربين والى اخر ما رايناه بالتفصيل في هذه القصه. عبر بغير حدود وجدناها في قصه ادم عليه السلام، والحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. ونسال الله تبارك وتعالى ان يستجيب لنا فيما ندعوه به. توجهوا الى ربكم بقلوب خاشعه متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء، ومن انه على كل شيء قدير، وانه تعالى بالاجابه جدير، وانه تعالى امرنا ان ندعوه تضرعا وخفيه ودون الجهل من القول، وان ندعوه تضرعا وخفيفه، وان ندعوه رغبا ورهبا. علمنا ذلك تبارك وتعالى. فادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض،
بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخر بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على كل من طغى وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على كل من طغى وتكبر. اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين فرفق به فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليه فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اقذفه بنفس من الجنود، افجعه في أبنائه، املأ عليه بيته نارا، ثبت بذلك قلوب الممتحنين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، بيدك الأمر من قبل ومن بعد، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا من لك العزة والمنع. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم ألا تدعنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تدعنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والسقيا يوم الظمأ، والسقيا يوم الظمأ، والبرد يوم الحر، والبرد يوم الحر، والأمن يوم الخوف، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. نستهديه ونستغفره.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، الإخوة الأعزاء، نتابع العبر المستفادة من القص في القرآن عن آدم عليه السلام وعن إبليس عليه اللعنة. من ضمن هذه العبر أن المعصية لا تؤدي إلا إلى الخيبة وعدم الفوز، بل تؤدي إلى الفوز بالخسران المبين، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. يعني أي معصية وإن كانت قابلة للمغفرة لكنها لا تؤدي إلا إلى الخيبة إلا إذا أتبعها العاصي بالاستغفار وبالندم وبالتوبة وبقولة لا إله إلا الله. هذه القصة أيها الإخوة الكرام حيث قصة قوية جدا، قصة قوية جدا. برضو آخر عبر نأخذها، نركز بس العبر، يعني هي الشيطان بيدخل إزاي، بيدخل إزاي في المعصية الأولى، إزاي بيجيب رجلك الأول. أول ما بيجيب رجلك بيدور لك على حاجة أنت بتحبها جدا. يعني الشيطان نمرة واحد مش هيجيب لك على حاجة أنت بتكرهها، هيضع لك السم في العسل، فتخلي بالك منه باستمرار، ولم تعمل لنفسك حجابا منه إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخطر لحظة في المعصية إيه؟ لو سألتكم ما هي أخطر لحظة في المعصية؟ هل هي ساعة ارتكابها ولا بداية التخطيط فيها بداية الوقوع فيها؟ أخطر لحظة هي بداية الوقوع فيها، دي ما مش ممكن لو قلناها دي في الخطة. أخطر لحظة معصية تستغرق عندك وقت 10 دقائق يوم حسب نوع المعصية، أخطر لحظة فيها بدايتها، لأن أول ما تسمح لنفسك وأنت بكامل قواك العقلية وحاضر وتقع فيها وتخش فيها، خلاص السيئة بتجيب ايه؟ بتجيب سيئة، فهتسهل لك انك تقع بعد كده وان المعصية تكتمل. من اجل هذا في موضوع الزنا مثلا، خصوصا في الايام اللي بقى فيها المساكن صعبة جدا والابتلاءات يعني كما تعلمون على اشدها، والنساء اصبحت فاجرات كثيرات جدا والعياذ بالله، الفتن بقى صعبة قوي. فبداية الذنب ده ايه؟ بدايته كما تعلمون انك تاخد بالك تنتبه لمين، دي متزوجة ولا لا، مطلقة ولا لا، جوزها مات ولا لا، تبتدي بقى تخطط الشيطان ده هتسمع لنفسك بهذا عشان تفعل، هو ده بداية الذنب. هيبقى بعد كده كونك تتجنب ازاي دي مسألة صعبة، انما اخطر مرحلة في المعصية هو ايه؟ لحظة انك هتخش فيه وهتفكر فيه، ولذلك بمجرد الطائف من الشيطان اول ما يجي لك طائف وتعمل حديثك بشر على طول تعمل ايه؟ تذكروا فإذا مبصرون تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسألة يعني مسألة قوية جدا، عبر رهيبة جدا، ان بداية المعصية هو اخطر مرحلة فيه، مش انك لما تتمها لا 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 لا, لا. ولذلك واحد فكر في معصية وهم بس رجع عنه، ياخد اجر ولا ما ياخدش؟ ياخد اجر، تكتب له حسن، تكتب له ايه؟ حسن. واخد بالك ليه؟ لان اخطر حاجه في المعصيه هي البدايه بتاعتها، فان غلطت والشيطان دلك بغر وقعت وعملت المعصيه عليك بالاستغفار وبالتوحيد، وما تعملش اصرار ابدا على المعصيه. انت عارف ان الاصرار على الصغيره يخليها كبيره، يعني واحد بيشرب دخان سجاير اذا ما كنتش عارف ان هو ذنب وبتستغفر الله هتبقى مصر عليه، انت ما عندكش النيه خالص تخلع، انت ما عندكش اي نيه انك تخلع، يبقى انت مصر. والإصرار على الصغيرة ده إن كانت صغيرة، الإصرار على الصغيرة بيخليها في درجة إيه؟ درجة كبيرة، إنما الكبيرة وبتعيط تبقى صغيرة. شوف الفرق ده، شوف المعصية بتفرق قد إيه؟ زي ما فرقت معصية الأدب ومعصية إبليس، دي حاجة ودي حاجة، ده إصرار على الكفر وعلى قلة الأدب وعلى طبعا على أمر الله وعلى حكمة الله كما رأينا، إنما العياط والبكاء، فالبكاء مع الكبيرة تبقى صغيرة، إنما الإصرار مع الصغيرة تبقى إيه؟ تبقى كبيرة. شوف مدى الحقد والحسد والغل في إبليس. تخيل شاف اللي انت ما شفتوش، رأى الملأ الأعلى وشاف الملائكة وعالم ما لم تراه أنت، خلي بالك
وشاف ان عذاب النار شكله يوم جهنم شكلها ايه. ومع ذلك عمل ايه بقى؟ فضل الخلود في هذا العذاب وفي هذه النار في نار جهنم العذاب بالله على انه يعمل عمل استغنى منه كم ثانيه، ثانيتين ولا ثلاثه ولا دقيقه ولا دقيقتين، انه يسجد لادم يعني. شوف مدى الخل والحقد والحسد اللي عنده، مساله يعني عجيبه قوي. ده يدل لك مدى ايه؟ منحور قد ايه؟ هذا الشيطان يقعد المده دي كلها طول عمره ده يدعو حزبه ليكون نصر. طب يعني انت المفروض لما بتعصي الله على الاقل ما تجيبش معاك واحد في المعصيه، ما تسحبش معاك واحد في المعصيه، لا الشيطان شغال على ودنه، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيده. وطبعا هو هيعتبر نفسه ايه؟ انه يعني بيعتذر لهم بعزتك يعني. يعني لو مهما يعملوا انت مش هيأثر عليك في حاجه، ما يضرهمش معصيه، ما يضركش معصيتهم ولا كفرهم يعني. يا رب انا برضو يعني مش واخد، انا برضو واخد بالي. بيقول له بعزتك انت ما يهمكش يعصوك يكفروا ويشركوا، ده مش مهم، انت ما مش هيضرك شيء يعني. ومع هذا يقعد العمر ده كله ويقبل ان يضرب على دماغه كل لحظه من مين؟ من اطفال ادم. يعني انت لما كنت كبير سنك 50 سنه وطلع لك عيل 10 سنين يهزقك، او بس لو حطوا كفر في جهات الاب ولا حاجه كل سنه 20 25 سنه ودي لك على الاخر تيجي عزاك بتلاقي الشهيد بقى اللي حصل ساعتها تقول الله ده انت ولاد، ده انت ولاد ولاد. تخيل انت بقى ابليس بلا تشبيه يعني. شوف بقى ابليس عايش من انت وعمره من ادم وقبل ادم كمان، مش بس من 10 سنين ولا سنه 100 سنه. ومع ذلك يجي عيل صغير كده بس ثانيه كده صغير من اولاد الموحدين يكون سنه 15 سنه ولا حاجه يقرا ايه الكرسي ويتاثر بها، ابليس ياكل حته علقه ساعتها لانه خناس. خناس يعني ايه؟ انفت من الضرب اللي الواحد بيتكهرب، جسمه بيتكهرب بطريقته بقى، لا يتقرا القران بس بالاخلاص. فشوف راضي على نفسه ايه؟ انه يضرب من عيال صغيرين، شوف هو عمره قد ايه؟ ولسه عيل صغير ويضرب على دماغه من حيث تعين يقرا قران ولا بتاع ايه ده؟ وراضي بكل هذا عشان بس ايه؟ ما يسجدش حاجه عمل. ومين اللي امر؟ لان ده لو واحد بيضرب بالكرباج كده تقول له هسجد حاضر انا، وهتقول لي لما بتضطر وقانون بينهم بالامانه هسجد، ده نسجد الصبح عشان ما تضربش ولا الكهرباء ولا يقتلوني ولا بتاع. انما التاني شايف النار وشايف هيتحصل فيه ايه؟ وبعد منتهى الحقد والغل يبقى هياخدك على كفوف الراحه؟ يبقى هياخدك ازاي على كفوف الراحه بقى؟ فازاي انت تسلم قيادك له؟ المعركه والله العظيم بدات من زمان. معركة شرسة جدا فيها كل الأسلحة الذرية وغير الذرية بينك وبين الشيطان. هذه المعركة هنشوفها إن شاء الله فين؟ في سياق سورة الإسراء. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يعني إيه؟ إن شاء الله دي عايزة يعني درس طويل دي. هيبتدي بقى يقول له هعمل ايه في الذريه؟ انتقل من ادم خالص الى مين؟ الى الذريه. عارف احتنك يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ حنك الدابة او احتنك الدابة، يعني ما وجدش اللجام. اللجام بتاعها المصنع المخصوص، فراح جاب اي حته حبل والسلام وربطها فين؟ في الفك الاسفل تحت الحنك اللي هو ايه؟ اسفل الفم من اعلى. يعني اسفل الفك العلوي ده اسمه حنك. فاحتنكنا معناها خلي الحبل فين؟ تحت منه عشان يربط لسانه كمان ما يتكلمش الا باذنه. فبيقول له احتنكنا يعني حلجم بني ادم كلهم، الجمه خلفوه زي الحمار كده اهو. الا ايه؟ الا قليلا. لاحتنكنا ذريته الا قليلا. خلي بالك يعني هو شوف بقى بيتهدد بني ادم ازاي؟ وبرضه يقول لك احتنك الجراد الارض يعني اهلك ما لها. فكذا يقول لاحتنكن ذريته يعني لاهلكن ذريته الا قليلا. يبقى كلمه لاحتنكن معناها اعمل فيه ايه؟ هربط حبل على فك الاسفل وبعدين اعمل فيه ايه بقى؟ اهلكه وافسده اخر البيت الدنيا واخره. لاحتنكن ذريته الا قليلا. وقام بيتهدد وبيتحدى بيقول له ارايتك يعني وغيرك ان اخرتني الى يوم القيامه هعمل فيهم كده، هجيب ذريتهم وانجمهم واسوقهم شيء قدام مني كده الا ايه؟ الا قليل. ربنا قال له ايه بقى؟ قال له اذهب يعني روح ماذونا في اللي هتعمله بعد كده. فان تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوره، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. شوف نفس المعنى برضو، إن عبادي شوف كل قسم ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك، لأن أنت ضعيف وما أنت شايفه من خططك من إيه؟ الواحد قاعد يقرأ مثلا في موضوع معين، أنا مثلا 3 أسابيع الماضية ما كنتش مركز على قصة آدم، عشان كده كتبتها واحدة واحدة. تركز على تسجيل سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص عملنا فيها خطبتين في أمثال السنة، ونفسي قبل ما الواحد يموت يسجل شريط واحد مختصر بقدر الإمكان وبسرعة، بحيث إن الواحد يسمعها 10 مرات مثلا عشان ياخد باله الشريط فين. عن سورة الإخلاص اللي هي تلت القرآن كانت أهم حاجة في حياتي دي، والحمد لله ابتديت منها. شوف بقى كان بيحصل ايه كل ما بسجل. طول الارض جاي خبط على الباب، شرحوا جاي منين؟ اي عمل فهمه كويس قوي، لان عارف ان هذا العمل قوي جدا بسبب سوره الاخلاص دي. فهو هكذا، فالواحد يخلينا نصح اخواننا وادرس منهج النبي عليه الصلاه والسلام، لان الشيطان شوف بيقول ايه؟ لاحتنكن ذريته الا قليلا. وهذه الآية سورة الإسراء من الآية 61 لغاية 65 هي إن شاء الله موضوع الخطبة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. فكر أنت فيهم بقى، إزاي الشيطان بيشاركك في الولد؟ وإزاي بيشاركك في الفلوس بتاعتك؟ فكر كده؟ فكر أنت الأسبوع المقبل إن شاء الله، بيشاركك إزاي في ابنك يعني؟ وإزاي بيشاركك في الفلوس اللي معاك؟ وإزاي بيقعدك وإزاي بيضحك عليك وأنت مش حاسس؟ فكر فيها بقى الأسبوع المقبل واقرأ. أنا بقول لك 61، طب اقرأ كده الآية 57. انت في البيت المطروح ان شاء الله. شوف كده ايه العلاقة بين الآية 57 وبعدها لغاية القصة او السياق اللي جاي منها في سورة الإسراء. هتلاقي ربنا يقول لك الملائكة اللي عبدوا الملائكة واللي عبدوا المسيح واللي عبدوا العزيز واللي اذا كان آدم الملائكة سجدت ايه؟ له. تقوم يرجع بذريته تاني تعبد الملائكة من تاني من جديد. وهكذا هتلاقي مسائل عجيب. كذلك اللي عبدوا من دون مين؟ كل الصالحين مثلا. هو ده سياق قوي قوي عليك انت تقراه وتتفكر فيه عشان يبقى الفائده محققه واكثر باذن الله تبارك وتعالى. اما بالنسبه لاخر كلام اللي بينبهنا على رفع الاصوات في البكاء، يعني بين الحين والحين بننبه الاخوه الاعزاء عدم رفع الصوت بالبكاء ما استطعت الى ذلك سبيلا، عشان ما تشوش على ايه؟ على اخوانك الكرام. كذلك لو واحد عنده مس من الجن، واحد عنده مس من الجن وانا مثلا بقرا وفتح علي بالخشوع في القراءه، تبص لي عمال يصرخ ويصوت ويعمل حركات كده عصبيه، ده اعذره مش يعني ما تتمش له، لانه عنده مس من الجن مثلا. فالشيطان بيضرب يبقى معاه واقع في المصيده، كانك لانه مسه يبقى خلاص واقع في المصيده، بقى جاهز ان هو ايه؟ قابل ان يضرب على دماغه من التوحيد ومن الاستغفار ومن قراءه القران. فلما بنقرا القران وابتدي القران يقفل ويخرج من القلوب، ابتدي الشيطان يطلب طرد انت ما بتشوفوش، فبيصوت على لسان مين؟ المرض بتاعه. فلو لقيت واحد كده ما تقعدش تقول بيصوت وتشتكي لنا، ده غصب عنه معذور، انما مش معذور وليس عنده مش مس من الشيطان عليه انه يعمل ايه؟ يكون ناصح قوي ويكتب خد البكاء بدون صوت، ويترجم البكاء الى طاقه لما يطلع من المسجد يقرا القران اكثر، يخلع من المعاصي اكثر، يخلع من المغلقات اكثر، يطلع على الدين اكثر، يصلح ذات البين اكثر، يتحمل البلاء اكثر. يبقى راجل كويس كده، لان دي بتاخد شحنه كهربيه قويه جدا بتاخدها في خطبه الجمعه دي، مش مجرد كلام ويطلع كده. ولذلك نفس هذا القران لو قرناه في مثلا صلاه العشاء او المغرب ما تلاقيش ناس بتعيط كده لو تاثر كده، اشمعنى يعني؟ لان الجمعه بيبقى فيها ساعه بركه مش زي اي وقت تاني، افضل صلاه في الاسبوع هي الجمعه، ولان فيها خطبه شحنت انت شحنه قويه، فجاهز زي الارض اللي صفحت، ارض كان عليها ورام وخبث وزغل، شلت الخبث والزغل ابتدى ايه؟ بقت قابله لماذا؟ لانك تعمل البذل فيها، وانت طبعا علاقتك قوي جدا، فكذلك الخطبه بتبقى استصلحت قلبك ونزعت الرضا اللي عليك، يقوم القران يدخل ايه؟ زي السهام على طول. ما تضيعش ناس شحنه في مساله ايه؟ العياط والسلاعيات بس بالراحه، وفكر بقى انت رايح فين؟ انت رايح مع حزب الشيطان ولا مع حزب الله؟ والله نسال ان يتوفانا على الاسلام وعلى الحق المبين.